بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومع الدرس الثالث من شرح السيد أحمد زين دحلان على متن الآجرومية في علم النحو. نشرع الآن في بدايات هذا الشرح المبارك للمؤلف المبارك رحمه الله تعالى ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال: يعني أن الكلام عند النحويين هو اللفظ إلى آخره، أي إلى آخر ما ذكره في التعريف المؤلف رحمه الله تعالى. والآن يأتي إلى شرح هذه العبارات وهذه المصطلحات المذكورة في التعريف. وقبل أن يشرحه وأن يشرع في شرحه، نقول عندنا اللفظ ينقسم على قسمين، فهو إما أن يكون مستعملا وإما أن يكون مهملا. اللفظ الذي يتركب من أحرف إما أن يكون مهمل، يعني متكون من أحرف لم يوضع هذا المجموع على معنى من المعاني، فيمثلون لذلك في كتب النحو بديز الذي هو مقلوب زيد. معلوم أنه زيد موضوع لاسم علم، أما مقلوبه وهو ديز فليس موضوعا لشيء. وهكذا إذا أتينا بحروف ووضعنا حرف مع حرف ولم يكن هذا اللفظ موضوعا لأي معنى من المعاني فهذا يسمى مهملا. مثلا إذا أخذنا الباء قلنا با با با، مثلا تا 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 فا فا فا، هذا ليس موضوعا لمعنى من المعاني وبالتالي فهو مهمل. المستعمل الذي وضع لمعنى من المعاني هذا ينقسم على قسمين، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. المفرد المستعمل هو الكلمة، وهي التي لفظ وضع لمعنى مفرد، هذه هي الكلمة. لفظ إذن وضع لمعنى مفرد، والكلمة هنا في متن الآجرومية لم يعرفها المصنف رحمه الله تعالى، وإنما اكتفى بتعريف الكلام. وهناك فرق بين الكلمة والكلام. الكلمة هي لفظ مستعمل مفرد، وتعرف بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد، هذه هي الكلمة. وبالحقيقة هي التي تنقسم إلى الاسم والفعل والحرف. أما المستعمل المركب فهو الكلام، ونستطيع أن نقول هو الكلام والكلم، لكن نكتفي بالكلام هنا. الكلام، الكلام هو الذي عرفه المصنف بقوله لفظ وضع لمعنى هذا المعنى، أو الذي قال اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو ماذا؟ هذا هو الكلام. عندنا مصطلح آخر وهو الكلم. لذلك المركب ينقسم إلى الكلام الذي هو هذا، وكذلك عندنا أيضا الكلم. الكلم ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا، سواء صح السكوت عليها أم لم يصح السكوت عليها. فإذا الكلام هو عبارة عن اللفظ المركب المفيد بالوضع، وإذا تركب من كلمتين الكلام فهذا يكفي، المهم يفيد، المهم يحسن السكوت عليه. أما الكلم فهو ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا، سواء صح السكوت عليها أم لم يصح السكوت عليها. فإذا أردنا أن نقارن بين الكلام والكلم نجد أن بينهما عموم وخصوص من وجه، فبعض الكلام كلم وبعض الكلم كلام، وهناك ما هو كلام وكلم في نفس الوقت. كلام ليس بكلم، مثلا زيد قائم، لأن هذا الكلم لازم ثلاث كلمات فصاعدا حتى لو ما حسن السكوت عليها. الكلام لا، من كلمتين يكفي، لكن المهم يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. الآن نريد كلم وليس بكلام، مثلا إذا قلت إن جاء زيد هذا يسمى كلم، لأنه تركب من ثلاث كلمات، لكنه لا يسمى كلاما لأنه لا يحسن السكوت عليه. إذا أردنا مثالا لما يجمع الكلام والكلم نقول إن قام زيد قمت، هذا هو كلام لأنه يحسن السكوت عليه، وهو أيضا كلم لأنه تركب من أكثر من ثلاث كلمات. إذن نعود مرة أخرى، عندنا المستعمل يطلق على الكلمة اللي هي المفردة اللفظة الواحدة، مثل جاء لوحدها، زيد لوحده، إن، في، عن، رب، على، كل هذه تسمى كلمة كلمة كلمة. الكلام هو المركب الذي يحسن السكوت عليه، الكلم هو المركب المتكون من ثلاث كلمات سواء حسن السكوت عليه أو لم يحسن. عندنا لفظة أخرى لها علاقة بهذه الألفاظ وهي مصطلح القول. القول هو كل ما دل على معنى من الألفاظ، فلذلك نستطيع أن نقول أنه اللفظ المستعمل هو عبارة عن القول، يسمى أيضا بالقول. هذا القول يعم الثلاثة، الكلمة والكلام والكلم. الكلمة تسمى قول، مثل زيد لوحدها، والكلام يسمى قول جاء زيد، والكلم يسمى قول إن قمت قمت. فاللفظ الذي ورد في التعريف هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء. هنا قال إذن اللفظ يعني الذي يخرج من الفم، والمقصود به اللفظ هو الصوت. هذا الصوت ليس أي صوت كان، مثلا الصراخ، صراخ الطفل أو شيء، لا، هذا الصوت ينبغي أن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية. والحروف الهجائية المقصود بها هي الحروف المنطوقة اللي هي 29 حرف، وهي 29 حرفا. أما الحروف الأبجدية فهي الحروف المكتوبة وهي 28 حرفا. فالتسعة وعشرين هي الهجائية، 28 هي الحروف المكتوبة وهي الهجائية، أبجد هوس ولا تذكر الألف فيها. أما المنطوقة فهي تذكر معها الألف إضافة للهمزة، والألف تذكر مع اللام فيقال لا يا، يعني اللام والألف. طيب، فهناك إذن فرق بين الحروف الهجائية اللي هي ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، والحروف الأبجدية اللي هي أبجد هوس حطي سلمون، وكذلك من حيث أن العدد، ومن حيث أنه الحروف الهجائية منطوقة والحروف الأبجدية مكتوبة. قال كزيد: فإنه صوت اشتمل على الزاي والياء والدال، فإن لم يشتمل على بعض الحروف كصوت الطبل وكذلك أيضا صوت الطفل مثلا فلا يسمى لفظا، فخرج باللفظ ما كان مفيدا ولم يكن لفظا كالإشارة. يقول عندما قال اللفظ إذن ماذا خرج؟ خرج بأشياء هي بالحقيقة مفيدة، لكنها ماذا؟ لكنها لا ليست من قبيل الألفاظ، يعني لا تنطق باللسان. ومثال ذلك قال كالإشارة. الإشارة يعني عندما مثلا شخص يؤشر لشخص بالقيام أو بالقعود أو أنه يأتيه بالمجيء وهكذا. والكتابة، هذه الكتابة الآن الموجودة عندنا، هذه لا تسمى كلاما عند النحاة وإن كانت مفيدة لقارئها. وكذلك أيضا والعقد، العقد المقصود به ما هو؟ العقد هذه طريقة كان يتعامل فيها الناس في السابق، يعقدون أصابعهم بطرق يفهموها، يفهمها البعض من الآخر في تحديد أرقام معينة. فعندهم مثلا يعمل هكذا بيده ويرفع إحدى الأصابع مثلا يشير بذلك إلى 63 أو 64 أو 50 أو 51. لهم طريقة خاصة في التفاهم والتواصل على معنى العدد الذي يرغب بشرائه، من مثلا بالعدد 60 يريد أن يشتري سلعة ب60 دينار، فيرفع يده ويعقد بعض الأصابع ويرسل الأخرى ويفهم المقابل أنه أراد الرقم 60 أو 50 أو 40 أو 30. هذه طرق كان يتعامل الناس بها في السابق، هاي تسمى العقد، لأنه تعقد أصابع اليد وترسل أصابع أخرى. والنصب المقصود بها ما ينصب حتى يكون علامة على شيء من الأشياء. مثلا على سبيل المثال الآن المحراب، ينصب المحراب للدلالة على اتجاه القبلة. فعندما تدخل المسجد والمحراب موجود، من العبث أن تسأل أحد وتقول له أين اتجاه القبلة، سيقول لك يا أخي ما تشوف المحراب أمامك، معناته هذا هو اتجاه القبلة. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى بالنصب، أي الأشياء التي نصبها الناس للدلالة على معان لا يحتاج إلى النطق بها. كذلك أنت الآن عندما تذهب إلى إحدى المساجد وتجد هناك مشبك من الحديد يشير لك إلى أن في هذا الموضع ينبغي عليك أن تخلع حذاءك وأن لا تدخل بالحذاء، هذا أنت هنا تفهم هذا الأمر بعقلك، هذا منصوب لأجل هذا الغرض. وعندما مثلا على سبيل المثال في إحدى المناطق أو في إحدى الأماكن تجد هناك أرض مسيجة، ليست مسيجة بجدار من الطابوق أو ما شاكل ذلك، لكنها مسيجة بحديد أو بسيم، تفهم أن هذه الأرض هي ملك لشخص ولا يحق لك أن تتجاوز هذه الأرض. وهكذا عندنا الإشارات المرورية، اللون الأخضر للمشي، اللون الأحمر للوقوف، الأصفر للتحضر للانطلاق. هذه أيضا علامات نصبها الإنسان لكي تدل على هذه المعاني المذكورة. فكل هذه إشارة أو كتابة أو عقد أو نصب لا تسمى كلاما عند النحاة وإن كان فيها دلالة. لماذا لا تسمى كلاما؟ لأنها فقدت الشرط الأول من شروط الكلام وهو اللفظ. المركب، ما هو المقصود بالمركب؟ قال: والمركب ما تركب من كلمتين فأكثر، يعني يكون مركب من كلمتين فصاعدا. طيب، إذا كان متركب إذا كان كلمة واحدة فقط فهذا لا يسمى كلاما، وإنما يشترط فيه أن يكون فيه أكثر من كلمة. كلمة واحدة مثلا زيد لوحدها لا تسمى كلاما عند النحاة، وإنما ينبغي أن تتركب من كلمة أخرى كي ويصح السكوت عليها بعد ذلك كما سيأتي. هنا عندنا فرق بين المركب والمؤلف. المركب هو أن تكون عندك كلمة ومعها كلمة أخرى، سواء كانت بينهما مناسبة أو لم تكن بينهما مناسبة. أما المؤلف فهو ما تركب من شيئين بينهما مناسبة. هذا هو الفرق بين المركب وبين المؤلف. وهنا في التعريف يجوز أن يقال مركب لأنه لا يشترط أن تكون هناك مناسبة، فربما مثلا نأتي بجاء الذي هو فعل ونأتي بزيد الذي هو اسم ولا مناسبة بين جاء وبين زيد. وممكن أن يقال مؤلف بالنظر إلى أنه المناسبة بين جاء وزيد موجودة من حيث ماذا؟ من حيث وصف زيد بالمجيء. فإذا المركب هو الذي يتركب من أمرين سواء كان بينهما مناسبة أم لا، والمؤلف هو الذي يركب من شيئين بينهما مناسبة. قال: ما تركب من كلمتين فأكثر. هنا الفاء حرف عطف، وأكثر معطوف على كلمتين، مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف كما أخذنا ذلك في التحفة السنية. كقام زيد، وزيد قائم. هنا عندنا مثل بمثالين. الأول: تركب من كلمتين وكانت الجملة فعلية، والثاني: تركب من كلمتين وكانت الجملة اسمية. كذلك يمكن لنا أن نقول هو عندما قال ما تركب من كلمتين فأكثر، قام زيد مركب من كلمتين، أما زيد قائم فهو مركب من ثلاث كلمات. ثلاث كلمات؟ نعم، ثلاث كلمات. كيف يكون مركب من ثلاث كلمات؟ زيد قائم أيضا كلمتان. نقول: لا، مر معنا في التحفة السنية أنه قائم اسم فاعل وهو يعمل عمل فعله المبني للمعلوم. وهنا في هذا المثال إذا أردنا أن نعرب هذه الجملة إعرابا وافيا نقول: زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قائم خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هنا الإعراب لم ينتهي، لا، نقول: وفي قائم وفيه ضمير مستتر في محل رفع فاعل يعود إلى زيد، كأنك قلت زيد قام، كما أنه في قام هناك فاعل ضمير مستتر هو في محل رفع فاعل يعود إلى زيد، كذلك في زيد قائم هنا قائم أيضا فيه ضمير يعود إلى زيد. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى توخى الدقة في هذين المثالين عندما قال ما تركب من كلمتين فأكثر، قام زيد كلمتان، زيد قائم أكثر من كلمتين، زيد كلمة، قائم كلمة، والفاعل الذي هو ضمير مستتر في قائم كلمة أخرى، فإذا هذا أصبح ثلاث كلمات. هنا عندنا وقفة عندما قال كقام زيد، هذه الكاف كما هو معلوم حرف جر، كيف دخل حرف الجر على الفعل الماضي؟ هل مر عليكم سؤال استفسار؟ يعني مرة من المرات مثلا سألت نفسك قلت نحن نقول الفعل كضرب، كيف دخل حرف الجر الذي هو الكاف على الفعل؟ ومعلوم أنه حروف الجر مختصة بالأسماء، كذلك عندما نقول مثلا جاء زيد نقول زيد مرفوع بجاء، كيف يدخل الباء الذي هو حرف جر على الفعل جاء؟ أو عندما تقول مثلا زيد في الدار تقول الدار اسم مجرور بفي، أيضا دخلنا حرف الجر الذي هو الباء على في الذي هو حرف جر أيضا، ومعلوم أنه حروف الجر مختصة بالأسماء. الإجابة عن هذا السؤال أو عن هذا التساؤل يكون في مستهل درسنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.